أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة لتداخل الأسباب والمسببات، قلنا الكلام في مقتضى القاعدة، إن لو قام دليل بالخصوص على تداخل الأسباب أو تداخل المسببات فانتهى الأمر، نعمل بمقتضى الدليل، نعمل بمقتضى الدليل، كما ورد في بعض الموارد، قلنا منها الإفطار في شهر رمضان المبارك. استفدنا من الأدلة أن هناك سبب واحد، يعني الأسباب متداخلة، فلو أكل عدة مرات أو شرب عدة مرات في نهار شهر رمضان هذه كفارة واحدة، كفارة واحدة، بخلاف الجماع والاستمناء. نقول كيف استفدنا ذلك، ما هو الدليل الخارجي؟ عندنا جملة من الروايات، منها الصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام. سيد عبد الله بن سنان، الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 1، في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا، أفطر يوما واحدا من غير عذر، قال يعتق نسمه أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق. هنا كيف فهمنا من هذه الصحيحة تداخل الأسباب؟ رأينا أن الموضوع للإفطار للكفارة هو الإفطار العمدي، من أفطر، لدى الفقهاء لاحظ في الرسائل العملية يقول موضوع الكفارة الإفطار، الإفطار العمدي بهذا الشرط. طيب، بما أن موضوع الإفطار إذا أكل أول مرة أو شرب أول مرة أفطر، لو شرب مرة ثانية لا يقال لو أفطر، وأفطر معنى الإفطار يعني نقض الصوم، هذا أفطر يعني نقض صومه، يعني أفسد صومه أفطر. لما شرب أول مرة أو أكل أول مرة انتهى الأمر، نقض صومه. لما يأكل مرة ثانية أو يشرب لا يقال أفطر، يقال أكل أو شرب، لذا المرة الثانية ما في كفارة ثانية، مرة الثالثة ما في كفارة ثالثة، لا يقال أفطر أو أكل هو 5 مرات بالنار، أو شرب 5 مرات أو أكل وشرب 10 مرات، المرة الأولى يقال أفطر، المرة الثانية لا يقال أفطر، يقال أكل أو شرب، وليس الموضوع هو الأكل والشرب موضوع الكفارة. يستفاد من هذه الصحيحة وغيرها أن الموضوع هو الإفطار، عنوان الإفطار، وبناء عليه فلو أكل عدة مرات أو شرب عدة مرات على كفارة واحدة. إذن الأسباب متداخلة. إن قلت لو كان الأمر كذلك أخي ليش يجب الإمساك حينئذ؟ هو أفطر، لما أفطر الفقهاء يقولون يجب عليه الإمساك، قالوا من باب احترام شهر رمضان، باب التأدب، من هذا الباب فقط، لأجل احترام وعدم هتك شهر رمضان المبارك، من هذا الباب، وإلا هو لا شيء آخر، فقط من هذا الباب لسألنا.
يكره التملي حتى لمن كان محظوظا.
نعم صحيح صحيح، هو لا كله بأجل مناسبة شهر رمضان، وبناء عليه في هذه الحالة، بناء عليه فالأسباب متداخلة. ليش قلنا إلا الجماع والاستمناء؟ إن في الجماع والاستمناء الوارد في الروايات من واقع أهله، من أتى أهله، من جامع، الوارد هكذا. وهذا العنوان يصدق في كل مرة، يصدق أنه أتى أو جامع. مثلا نعطيك بعض الروايات، في الروايات الوارد عندنا في المقام مثلا حسن الجميل بن دراج، حسن الجميل بن دراج الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 2 عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، فقال إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلفت يا رسول الله، فقال ما لك؟ قال النار يا رسول الله، قال وما لك؟ قال وقعت على أهلي في شهر رمضان، وقعت على أهلي. قال تصدق واستغفر، تصدق يعني كفر. إذا الموضوع هو الوقاع على الأهل، الوقوع على الأهل يعني المجامعة. وهذا العنوان يصدق مرة ثانية وثالثة ورابعة، كلما فعل يقال وقع على أهلي. هذا واحد. ومنها أيضا صحيحة علي بن جعفر في كتابي عن أخي مسلم جعفر عليه السلام، نفس الباب حديث 9 قال سألت عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان ما عليه؟ قال عليه القضاء وعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد فليستغفر الله. الموضوع نكح امرأته، النكاح. الخبر الثالث، الرواية الثالثة، رواية إدريس بن هلال نفس الباب حديث 8 عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أتى أهله في شهر رمضان، قال عليه 20 صاعا من تمر، يعني 60 مسكين يطعم 60 مسكين. فبذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الرجل الذي أتاه فسأله عن ذلك. طبعا هذا الرواية ضعيفة. الشاهد وين الشاهد؟ الشاهد في خصوص اتيان الأهل والاستمناء، الموضوع ليس الإفطار، موضوع الكفارة، موضوع اتيان الأهل، وقع على أهله، أتى أهله، جامع أهله، نكحه. وهذا يصدق في كل فعل، في كل مرة، والمرة الثانية الثالثة الرابعة يقال نكح أتى. بعضهم قال الرواية منصرفة، يعني أتى أهله حال كوني صائما، في المرة الثانية لما أتى لم يكن صائما إذا فعل مرة ثانية في النهار، فقال الرواية منصرفة إلى ذلك، وبناء عليه تصبح مثل الأكل والشرب، يعني عليه كفارة واحدة حينئذ. ولكن هذا الانصراف ليس حقيا، يعني لا يستفاد من حق اللفظ.
ليس متجري؟ ليس متجري في المرة الثانية؟ متجري؟
لا، هذا بحث. ليش؟ نعم، ليس بحث متجري بل حرام. لا، هذا بحث آخر، لكن كلامنا في الكفارة، الكلام في الكفارة، هل عليه كفارة أم لا؟ وقلنا هو يجب عليه الإمساك تأدبا، قلنا يجب عليه الإمساك تأدبا عن باقي المفطرات، يجب عليه الإمساك، لكن هل عليه كفارة ثانية وثالثة؟ كلام هنا في الأكل والشرب وارد من أفطر، هناك هنا وارد من نكح، من أتى أهله، من جامع أهله. العنوان ليس عنوان الإفطار هنا. لذا الفقهاء، مشهور الفقهاء ذهب في الجمع والاستمناء، قالوا تتكرر الكفارة بتكرر الفعل في النهار، كلما تكرر لأن موضوع الكفارة هنا ليس الإفطار في النكاح والاستملاء وكذا، بخلاف الأكل والشرب. لذا فرق الفقهاء بين المسألتين، في الطعام والشرب قالوا فقط على الكفارة واحدة في النهار، أما إذا بإتيان الأهل أو الاستمناء كلما تكرر الفعل تتكرر كفارة، لأن الموضوع حاصل هنا في هذا السورة.
وقع بعد السفر توجب الكفارة
بعد السفر؟
زوج وزوجي سافر.
لا، ما بقى في كفارة بعد السفر، يعني سافر تقصد في السفر ما في مشكلة، ما هو ما يجوز هو يفطر بالنتيجة للسفر.
ما دليل التكرار الكفارة؟
لا، إذا بعنوان نكحة مثلا، هو في النهار تقول نكح أهله، نكح مرة ثانية في النهار في البيت،
في النهار نكح
إيه؟ مرة ثانية، لا مو بعد السفر، لا كلامنا في البيت، كلامنا في البيت مو بعد السفر. هو خهوة فعل محرم، هو فعل محرم، جمع أهله وأفطر فعل محرم، لا بالسفر، عاصي عليه كفارة.
واضح. أنا عم بسأل إنه ليش التكرار؟
إذا مش هو صوم؟ لا، التكرار هو النكح، بعمل نكح، يقال أنه نكح أهله.
وين يصدق أنه
نكح؟ وين؟
وقت اللي سافر.
ما ذاك سافر هو ليس في الصيام، لا يحرم عليه، فما في حرمة في الصيام.
يعني
رجعنا أنا ملك الصوم. نعم، ما في حرمة، فكلامنا إحنا كان على حرام، يعني لا يقال فعل حراما، مسافر مسافر لم يفعل حرام، ليس صائم لم يفعل حرام.
المرة الثانية فعل حرام.
ها، المرة الثانية فعل حرام، نعم. لأنه يجب الإمساك تأدبا.
يجب.
طبعا. يجب الإمساك تأدبا، فعل حرام نعم، لكن الكلام في الكفارة. ولذا في غير شهر رمضان لا يأتي هذا الكلام، ما عندنا يجب الإمساك تأدبا في شهر رمضان، ما عندنا هكذا، فقط في شهر رمضان.
يعني لوجوب الإمساك.
طبعا ما أنا قلت هكذا، ويجب علينا الإمساك تأدبا، فعل حراما من هذا الباب. وبناء عليه في هذه الصورة تتكرر كفارة كلما أداله، بخلاف لو أكل أو شربه. أكل أيضا حرام، يأكل مرة ثانية، يشرب مرة ثانية حرام، لكن لا يقال أفطره، لا يقال أفطره، والكفارة وادع العنوان أفطره. هذا هو الفرق بين المسألتين، هذا من هذه الجهة.
يعني موضوع الأكل والشرب هو الإفطار،
موضوع الكفارة تقصد الإفطار؟
لا، موضوع الكفارة هي عملية،
موضوع الكفارة الإفطار ليس الأكل والشرب. الإفطار.
الإفطار
لو كان موضوع الأكل والشرب كلما أكل كان يكفر.
نعم، هذا الموضوع الدخول على أهله
لا النكاح. أحسن، النكاح أتيان الأهل، هذا هو الفارق.
نعم.
استفدنا من الروايات، واضح من هذا. هذا لذا الفقهاء فرقوا بين المسألتين. من جملة الأمور الأدلة التي قام الدليل على التداخل في المسبب، أنا قلت بحث في نقطة القاعدة، أما إذا قام دليل على التداخل أو عدمه مثلا خرج عن أصل، يعني أخذ بالدليل. مثلا هنا في الإفطار بالنسبة للأكل والشرب قام الدليل على تداخل الأسباب، عليه كفارة واحدة. أيضا في مبحث الوضوء قام الدليل على أن الأسباب كلها تؤثر، وضوء واحد. أيضا في الأغسال قام الدليل على تداخل المسببات، أن كل الأغسال يكفيك غسل واحد، لسنا بحاجة بعد القاعدة، من الرواية دلت على ذلك حسن الزرارة، ذكرناه لكم حسن الزرارة. الوسائل باب 31 من أبواب الأغسال المسنونة، حديث واحد، قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد. قال ثم قال: وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها. طيب، هنا بعد لسنا بحاجة للبحث في تداخل المسبب وعدم تداخل الأغسال، رواية نص حسن زرارة أنه يكفيك غسل واحد عن الكل. نعم وقع الكلام بين العلماء، هذا بحث آخر، أنه يكفيك إذا نويت كل الأغسال، يكفيك حينئذ أو لا، حتى لو نويت غسلا واحدا منها يكفيك عن الباقي. جماعة من الفقهاء ذهبوا إلى أنه إنما يجزيك غسل واحد إذا نويت جميع الأغسال، إذا نويت جميع الأغسال في الغسل فيجزيك بعد، لا تعيد خلاص. أفر الإنسان عليه غسل جنابي، غسل الزيارة، مس الميت، الجمعة، غسل الجمعة، هكذا النحر، الذبح، فاغتسل ونوى الجميع في الغسل، يعني نوى في هذا الغسل أن يكون للجنابي، للجمعة، الزيارة، كذا كذا، الكل بالاتفاق يجزي عن الكل إذا نوى الجميع. كل الفقهاء قال بذلك. وقع الخلاف إذا نوى مثلا الجمعة فقط، أيضا قالوا إذا نوى الجنابي أيضا يجزي عن الجميع، أما إذا نوى الجمعة مثلا أو الزيارة أو مس الميت هل ينهى عن الباقي؟ هنا وقع الكلام. نحن ذهبنا أنه نعم يجزي عندنا، حتى لو أتى بغسل الجمعة يجزي عن باقي الأغسال، يعني ما نوى الباقي، فقط نوى غسل الجمعة.
المستحب يجزي عن الواجب؟
يجزي عن الواجب نعم.
وكذلك العكس؟
العكس واضح، يعني كل احنا عندنا ما عندنا مشكلة،
بس انه نية غسل من طول غسل الجنابة يجزي
عن كل
الواجب والمستحب
والكل،
لا تحتاج كل نية،
وهكذا إذا نوى الجميع. لا هذه متفق عليها، إنما الخلاف وين؟ بين العلماء الخلاف، لو نوى غسل واحد غير غسل الجنابة، كما لو نوى غسل الجمعة المستحب أو مس الميت أو كذا مثلا الحائض كان نفاس كذا إلى آخره، هل يغني عن الكل أم لا؟ يعني امرأة نوت عليها جنابة وعليها زيارة وجمعة يوم الجمعة كذا، نوت غسل الحائض فقط، هل يجزي عن الباقي أم لا؟ هنا وقع الكلام. نحن عندنا يجزي، عندنا أنه أي غسل ثبت استحبابه شرعا، عندنا أي غسلا ثبت استحبابه شرعا يغني عن جميع الأغسال، وأيضا يغني عن الوضوء عندنا، لست بحاجة بعد الوضوء أي غسل. نعم
يكون عليه غسل واجب ولا مطلق؟
يعني لا حتى مستحب يجزي،
يعني ما
له
ولا غسل واجب، غسل
ما له، غسل الجمعة، غسل الزيارة مثلا إيه يغني، غسل الجمعة، غسل الزيارة، غسل النحر، الذبح
داخل فيهم غسل واجب؟
لا يشترط يكون غسل واجب، لا يشترط، فقط لو كان عليه غسل مستحب واغتسل عندنا يغني عن الوضوء. نعم لا ذاك اللي يغني عن الوضوء ليس هنا، ذاك حسنة ابن حكيم لعله، أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ، أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ، استفدنا منه هناك أنه الغسل يجزي عن الوضوء، أي وضوء أنقى إما صحيحة أو حسنة تلك. هنا استفدنا منها تداخل المسببات. نعم بعض العلماء لم يقبل بذلك، بعضهم جماعة كثيرة، ليس البعض يعني جماعة كثيرة، قالوا لا إذا نوى غسل الجمعة وحده لا يكفيه عن الكل، وغسل الجمعة مثلا لا يغني عن الوضوء وكذا وإلى آخره، بعضهم هكذا ذهب. أنا قلت مسألة خلافية، هذه المسألة على العموم مهما يكون من شيء، فالكلام في تداخل الأسباب والمسببات إذا لم يكن عندك دليل خاص، إذا كان عندك دليل خاص لا بعد حين تخرج عن البحث. هذا واحد. أيضا قبل الدخول في مسألة القاعدة هل تعتبر التداخل أو عدم التداخل، وقع بحث بين العلماء، وهو ما معنى لما تقول مثلا الأغسال، هل الأغسال لا حقيقة واحدة أم أن الأغسال لا حقائق متعددة؟ وكلام هنا أيضا هذا يفيد. مشهور بين العلماء ذهب إلى تعدد حقائق الأغسال. كل غسل له حقيقة أخرى. يعني مثلا غسل الجنابة غير غسل الحيض، غسل الحيض غير غسل الجمعة، غسل الجمعة غير غسل الزيارة. كل سبب يقتضي غسلا يغاير غسل الآخر. يعني حقيقته هو ليس عين، يعني غسل الجنابة ليس هو عين غسل الحيض، ليس هو عين غسل النفاس، ليس هو عين غسل الزيارة، هو غسل آخر. مشهور العلماء ذهب إلى ذلك. بعض العلماء مثل المحقق الأردبيلي رحمه الله كذا والبعض قالوا لا، قالوا الأغسال لها حقيقة واحدة. كيف؟ يقول الذي يقتضيه الجنابة من الغسل هو عينه الذي يقتضيه الحيض من الغسل، هو عينه الذي يقتضيه النفاس، عينه يقتضيه مس الميت، عينه غسل الجمع، وهكذا. يعني عندنا حقيقة واحدة للغسل ليس حقائق، وبناء عليه لا يقبل التعدد حينئذ تكرار. يعني ما عندنا أغسال متعددة، عندنا غسل واحد. أبر الصدر منه أسباب متعددة، من جنابة وكانت حيض مثلا، وغسل الجمعة، والذبح غسل الذبح استحباب اللي يغتسل الذبح أو الزيارة وإلى آخره. نعم، كله غسل واحد. يعني ما يفيده يعني المسبب من الجنابة هذا الغسل هو عينه الغسل، غسل الحيض عينه هو غسل النفاس، لا أنه شيء آخر. وبناء عليه بعد لا معنى لتداخل الأسباب مسببة، أو بعد لا معنى تداخل. ليش؟ معنى إلا غسل واحد، ولا معنى نقول أن هذا الغسل يجزي عن غيره، وهو نفسه وليس غيره، هو نفسه وعينه. حتى يقول هل يجزي عن غيره؟ يعني مثلا غسل الجمعة يجزي عن غيره، وغير ما عندنا، عندنا عينه نفسه، عندنا يجزي عن نفسه. نعم يجزي عن نفسه بلا أشكال. فبناء على هذه المقولة اللي ذهب إليها الأردبيل رحمه الله، بناء على ذلك بعد ما عندنا نزاع فانتع الأمر، ما عندنا أغسال متعددة حتى يقال أن هذا الغسل يجزي عن غير أو لا يجزي، يعني تداخل أو عدم التداخل، ما خارج عن النزاع بعد. إذن النزاع يأتي بناء على تعدد حقيقة الأغسال، أن هذا الغسل غير ذاك وهذا غير ذاك وهكذا. هنا حينئذ يأتي النزاع، إذا كان عليه عدة أغسال فلو اغتسل غسلا واحد يجزي عن الباقي ولا يجزي، هنا يأتي النزاع. لكن بما أن عندنا رواية دلت على يجزي، إذن خارج عن النزاع. من برر الوجوب والاستحباب؟
لا محقق الأردبيلي
يقول ما هو، هو عين، يقول نفس الغسل، هذا الغسل من الجمعة هو نفسه غسل الجنابة، لا فرق بين واجب ومستحب عنده، لا فرق، الغسل غسل، يقول واحد حقيقة واحدة عندنا هكذا، يقول هكذا هو. طيب
الغسل هو واحد
مهويا
واحد، لكن الأسباب متعددة، كيف
يتفق
المهوية مع الأسباب
متعددة؟ أولا كلها أفترض غسلا واحدا. يعني يأتي بحث،
يعني
اسمح لي اسمح لي اسمح لي الله مع الصبر، كلها جزء علي. يعني بعبارة أخرى بناء على القاعدة الفلسفية، الواحد لازم لمن واحد لابد أن تكون الأسباب واحدة، نقول كلها جزء، مثلا هذا جزء ذاك جزء، إذا ما كذا كله سبب واحد يصبح شيخنا.
والنوايا
ما احتجنا بعد خلاص، هو نفسه وما في احتاج النية، ولو كان غير ما هو يقول نفسه، كيف يقول غير شيخنا؟ هو يقول نفسه ذا غير بناء على تعدد الحقائق غير شيخنا، وهو يقول نفسه بعد، يعني سالم انتفاء الموضوع عنده. هذا بالنسبة هو لهذا الأمر. بقي شيء أخيرا قبل الانتقال،
المشهور هو
تعدد، نعم المشهور هو تعدد الأغسال، المشهور هكذا. بقي شيء عندنا قبل أن ننتقل إلى هذا الأمر أو أمران عندنا قبل أن نشرع في التداخل وعدم التداخل؟ بقي عندنا أمران. الأمر الأول، ما هو الأصل العملي؟ لو فرضنا ما عندنا أصل لفظي، طبعا تكرم الدين الخاص، أمر ما عندي دين خاص، حط دين خاص على جنب، وما عندي أصل لفظي إطلاق وكذا وعموم كما إذا حطوا على جنب. لو وصلت النوع إلى الأصل العملي، ما هو الأصل العملي في قضية تداخل الأسباب وقضية تداخل مسببات؟ ما هو الأصل العملي مع قطع النظر عن أصل لفظي الإطلاق والعموم، ومع قطع النظر عن الدليل الخاص؟ ما هو الأصل؟ أما في الأسباب، مقتضى الأصل هو ماذا؟ التداخل. ليش؟ أنا مثلا حصل عدة أسباب للوضوء، مثلا بالا ونام أو تغوط أو خرج منه الريح وكذا وكذا والأخير، هنا يقينا عليه وضوء واحد، هذا الكل يقينا عليه وضوء واحد، حتما يشك هل عليه وضوء ثاني وثالث أم لا. والكلام في الأصل العملي شيخنا، يعني ما عندي أصل لفظي ولا دليل خاص، أصل عملي. هو يقول أنا لما حصلت هذه الأسباب حتما هناك وضوء، ترتب عليه وضوء حتما، لكن أشك هل يجب وضوء آخر أم لا. يعني مثلا بال ثم نام، هل يجب للنوم وضوء ثم تغوط، هل يجب للكذا التغوط وضوء، أو لا الكل فقط وضوء واحد؟ نقول بما أنك ما عندك أصل لفظي، الكلام ما عندي أصل لفظي ولا دليل خاص، عندي أصل عمل البراءة. وين البراءة؟ موجود على الرف. ما تقول رفع ما لا يعلمه، بما أنك تشك في الوضوء الثاني الأصل البراءة منه، يعني أصل عدم الوجوب. أصل البراءة معناه ماذا؟ التداخل، يعني معناه كلها لا وضوء واحد. هذا بالنسبة للأسباب. مقتضى الأصل العملي مع قطع النظر عن الدليل الخاص، ومع قطع النظر عن الأصل اللفظي من إطلاق وعمومه، مقتضى الأصل العملي في تداخل الأسباب هو التداخل، يعني كلها تؤثر شيئا واحد والباقي نجل البراءة فيه. أخلي بالك شيخنا، هذا بالنسبة للأسباب. إذا مقتضى الأصل العملي في الأسباب التداخل. أما المسببات،
ممكن يقال مولانا المعارض بالاستصحاب.
وين المعصب؟ تفضل الشيخ.
أنا أشك الآن بعدني على يعني
وين أفضل؟
عندي بدمت
أن أول أمر أنا أشك في الوجوب،
عندي أسباب متعددة
لبطلع، هذه حتما أثرت في وضوء واحد. لا لا لا، الله أحسن استصحاب معنا. أنا حتما عندي وضوء واحد للكل، هذا أكيد.
هو أول كلام ما عندي وضوء واحد،
لا هذا قدر متيقن. اسمح لي شوي، الله معصر، هذا قدر متيقن، قدر متيقن فيه هناك وضوء. يبقى الثاني والثالث، وضوء ثاني وضوء ثالث، أشك هل علي وضوء ثاني، هل علي وضوء ثالث، وين أصحاب هنا أصل براءة؟ أشك في الوجوب، ما هو أشك في السبب، هل هو سبب له؟ ما نفس الشيء، وشك في السبب، هل ذاك سبب وضوءا؟
شك في الزائد،
فاستصحاب عدم السبب شيخنا، مو استصحاب السبب. لو أردنا الاستصحاب وبناء عليه، لا إشكال ولا ريب، أصل العمل هو التداخل براءة بلا إشكال، هذا في الأسباب. بالنسبة للأسباب والأصل التداخل، لأنه نشك في وضوء ثاني وثالث نجد براءة. أما المسبب، لا مسبب بالعكس، كيف بالعكس؟ الأصل عدم التداخل، توضيحه مثلا هو أجنب الجناب سبب للوصول، سبب تام، دخل يوم الجمعة، يوم الجمعة سبب للغسل مستحب، هو ماشي وجد ميتا مسه بعد البرد، هذا سبب ثالث للغسل. رابعا قالوا شيخنا نزور زيارة كذا غسل زيارة هذا سبب رابع. ماشي قال شيخنا نريد نذبح كذا غسل ذبح وهكذا أسباب متعددين. فكل سبب له مسبب غسل. هنا ثبت في ذمتي عدة أغسال: غسل جنابي، غسل نفس الميت، غسل الجمعة. طبعا الجمعة يعني ثبت بمعنى مستحب، يعني ليس واجب لكن ثبت، ثبت بهذا المعنى. غسل الزيارة، غسل الذبح، أربع خمس أغسال عنده. هنا الآن إذا أتى بغسل واحد مع قطع النظر عن الدليل الخارجي، قلت هل هذا الغسل يجزي عن الباقي أو لا يجزي؟ تقول شيخنا أنا عندي يقين، عندي خمس أغسال، دم اشتغلت بخمسة واتيان بغسل واحد، نشك في الكفاية عن الباقي أم لا. تأتي اشتغال اليقين يستدعي فراغ اليقيني، لابد أن تأتي بخمس أغسال. إذا أصل عدم التداخل. طبعا هذا مع قطع النظر عن حسن زرارة، ومع قطع النظر عن الأصل اللفظي الذي نذكره بعد ذلك. كلامنا لو فرضنا ما عندنا لا أصل لفظي ولا دليل خارجي، ما هو الأصل العملي؟ الأصل العملي في المسببات عدم التداخل، لأنه أنا في ذمتي خمس أغسال مثلا أو خمس كفارات. مثلا جامعة كفرة، ظاهرة كفرة، كذا كفر، كفر قتلة، في ذمتي ثلاث كفارات. فلو أتى بكفارة واحدة تجزي عن الباقي، نقول مدل على الإجزاء، الاشتغال يقين يستدعي الفراغ، لا بد أن آتي ثلاث كفارات. إذن في الأصل العملي في المسببات عدم التداخل، والأصل العملي في الأسباب التداخل. هذا فليكن بالبال أيضا. بقي عنا شيء قبل الشروع في قضية التداخل أو عدم، غدا إن شاء الله نشرع به، والحمد لله رب العالمين.